الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: هذا بحسب القواعد والعمومات، وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح، إلى آخر العبارة. المطلب الثاني في المقام في مقتضى الأخبار، هل الكشف أو النقل؟ أولا، تقدم أن مقتضى القواعد العامة والعمومات الشرعية عليكم السلام هو أن الإجازة ناقلة. مقتضى القواعد والعمومات أن تكون الإجازة ناقلة، وأنه لو دل دليل على الكشف فلا بد من تأويله، تأويل ذلك الدليل بحدوث الانتقال أو بحدوث الناقل من حين الإجازة والآثار من حين العقد، وهو المعبر عنه كما تقدم بالكشف الحكمي. ثم يأتي المصنف في المقام لبحث الروايات ليرى هل أن الروايات تنسجم مع القاعدة، مع ما تقدم، أو لا. فيقول المصنف أن الظاهر من الروايات هو الكشف، والروايات كما سيتضح على مستويين أو طائفتين: طائفة دلت على الكشف الأعم من الكشف الحكمي والحقيقي، يظهر منها عدم النقل فهي ظاهرة في الكشف، لكن من دون تعيين أنه كشف حقيقي أو كشف حكمي. وطائفة أخرى من الروايات عليكم السلام ورحمة الله، وطائفة أخرى من الروايات ظاهرة في الكشف الحقيقي. فالطائفة الأولى من الروايات حملها على الكشف الحكمي أو الكشف الحقيقي لا يحتاج إلى تأويل، لأنها هي منسجمة مع الكشف الحقيقي أو الكشف الحكمي، ولا مؤونة في حملها على الكشف الحكمي. واضح؟
واضح.
والطائفة الثانية قلنا بأنها ظاهرة في الكشف الحقيقي. مثال للروايات الظاهرة في الكشف الأعم من الحقيقي والحكمي هي رواية محمد بن قيس، وهذه الرواية تقدمت في بداية المسألة الأولى في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال على صحة البيع الفضولي أو العقد الفضولي. نقرأها سريعا حتى نستذكرها ثم نلاحظ محل الاستدلال. محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ أو ينفذ البيعة لك. فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني، هذا محل الشاهد. فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه. هذا المضمون تقدم من المصنف جعله دليلا على صحة البيع الفضولي، وتقدم من الشهيد أيضا في الدروس أنه أشار إلى كون هذه الرواية دالة على صحة البيع الفضولي ودالة على أن الإجازة كاشفة. إذا اتضح هذه مضمون الرواية، وقد مر سابقا بيان أكثر من مرة، هذا فقط تذكير. تقريب الاستدلال بالشكل الآتي: لو لم تكن الإجازة كاشفة وكانت ناقلة، لو افترضنا أن الإجازة لم تكن كاشفة بل كانت ناقلة، فإن صاحب الوليدة الذي أجاز، يعني المجيز، حتى لو أجاز أن المالك الأصلي وهو الأب، حتى لو أجاز البيع الذي صدر من ابنه، فإن النماء وهو المولود الجديد، الابن، لا بد أن يكون المن، لا بد أن يكون لصاحب الوليدة، للمالك الأصلي.
حتى لو أجاز،
أي لو قلنا بالناقل، وهذا نقول لو لم نقل بالكشف وقلنا بالناقل، فالوليدة إلى حين الناقل ملكيتها المن، إلى حين الإجازة ملكيتها للمالك الأصلي. فالولد الذي هو نماء حصل قبل الإجازة، يعني قبل النقل، يعني حصل في ملك المالك الأصلي، فالمفروض أن الولد يكون باعتباره نماء لملك المالك الأصلي، فيكون الولد ملكا للمالك الأصلي. ولكن الإمام ماذا حكم؟ حيث أن الإمام حكم بأن الوليدة وابنها للمالك للمشتري بعد الإجازة، فهذا يعني أن الولد الذي حدث قبل الإجازة يكون لمن؟ يكون للمشتري، إما لحدوث النقل من حين العقد على الكشف الحكمي، وإما أن النقل من حين الإجازة ولكن الآثار وهو النماء من حين العقد، سواء كان هذا أو ذاك، فهو منسجم مع الكشف ولكنه مناف للنقل. ما أدري واضح له؟ وبتوضيح آخر من باب شنو؟
مع الكشف سواء كان حقيقي أو
أي نعم. بعبارة أخرى، أن قول الراوي، قول الناقل، فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني، قال المشتري بالرواية، قال المشتري لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. الإمام أقر هذا الكلام من الطرفين، هذا اللي التنازع والأخذ والرد منهما، أقره الإمام، يعني أقره فلا بد أن يكون صحيحا. فالإجازة لو كانت ناقل، هاي بعد يعني تعبير آخر عن التقريب، مش جديد. فالإجازة لو كانت ناقلة، فالجارية حين الوطئ من المشتري، فالجارية حين الوطئ من قبل المشتري كانت على ملك من؟ إذا قلنا بالإجازة ناقلة، على ملك المالك الأصلي وهو الأب، بين قوسين خليها باقي على ملك مالكها الأصلي، فيكون المشتري قد تصرف بملك الغير من دون إذنه، من دون مسوغ شرعي. ففضلا عن عدم مسوغية التصرف، هناك منفعة استوفاها المشتري. فضلا عن عدم مسوغية التصرف، هناك منفعة استوفاها منه المشتري. فلو كانت الإجازة ناقلة، أي أن الملكية تنتقل حين الإجازة، لحكم، لو كانت الإجازة ناقلة لحكم الإمام بدفع قيمة الولد للمالك الأصلي، لأن المشتري فوت، ضيع على المالك الأصلي منفعة الجارية، وهو منفعة الجارية، وهو أنها لو ولدت لولدت عبدان مملوكان للمالك، لمالك الجارية. ولكن حيث إن الواطئ حر، فالولد حر لا يملك، فيكون ابن الجارية قد فات على المالك الأصلي. فكان المفروض بالإمام، لو قلنا أن الإجازة ناقلة، أن يغرم المشتري قيمة الولد لو كان عبدا، أن هذا الولد لو كان عبدا قيمته مثلا أفرض 10 دنانير، فكما حكم بإرجاع حتى قبل الإجازة بإرجاع الجارية وابنها إلى الأب، كان يفترض بالإمام أن يحكم على المشتري بدفع 10 دنانير. 10 دنانير ما مقابل ماذا؟ مقابل قيمة الولد لو كان عبدا، إذ الولد بعد أن كان حرا لا يملك، ضاعت منفعة الجارية على المالك الأصلي. وبما أن الإمام لم يحكم بهذا، أي أن المنفعة لم تفت، وكون المنفعة لم تفت يعني أن المشتري وطأ وطئا، إما في ملك وإما وطئ شبهة، لأنه لم يكن يعلم أنه ملك، أنها مملوكة له. وعلى الأول كشف حقيقي، على إذا كان يملك، إذا وطأ في ملك يعني كشف حقيقي من حين الإجاء، من حين العقد انتقلت الملكية. وعلى الثاني يعني وطأ شبهة، النماء يكون له، وإذا كان النماء له يعني هو يملك ابن الجارية لو كان عبدا، وحيث كان حرا فاتت المنفعة عليه، والشخص لا يغرم استيفاءه للمنفعة هو. إذن الإمام لما لم يثبت الغرامة وهي قيمة الولد على المشتري، إذن الإجازة ليست ناقلة. صار واضح؟ لو بي شوية غموض، بي لو ما بي، ما بي. هذا بالنسبة لتقريب الاستدلال بهذه الرواية، وقد اتضح أن الظهور ينسجم مع الكشف الأعم من الحقيقي والحكمي. قال: هذا بحسب القواعد والعمومات، ما تقدم من كون النقل هو الصحيح، وإلا فالكشف الحكمي، وأما الحقيقي فبعيد عن القواعد. قال: وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف أعم من الحقيقي والحكم، كما صرح به الشهيد في الدروس، وكذا الأخبار التي بعدها، الأخبار الأخرى الدالة على اللي استفدنا من عندها صحة البيع الفضولي كأخبار المضاربة وأخبار
أموال
اليتيم وغيره، هذا كله بنفس المضمون. ماكو داعي أن ندخل في تقريبا، المصنف يقول يعني ممكن أن ندخل في تقريبا هذا، لكن يأخذ من عندنا قد وقت كل رواية يأخذها 10 دقائق 5 دقائق، لكن نكتفي بكلام المصنف ونعتمد فقط على هذه الرواية. قال: وكذا الأخبار التي بعدها، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور يعني الحقيقي، فتحتمل الكشف الحكمي، تحتمل يعني كل منهما محتمل. هذا بالنسبة لي صحيحة ابن قيس، هذا كله أولا. ثانيا، هناك رواية واحدة يدعي المصنف أنها ظاهرة في الكشف الحقيقي، وهي رواية صحيحة، صحيحة أبي عبيدة، أيضا خلنا نقرأها، اللي هي مرت علينا سابقا، أن شخصا زوج صبيين فضولا ثم بلغ الزوج الصبي أجاز ثم مات. وفي مقام تقسيم التركة ترافعوا إلى الإمام، الإمام حكم بعزل حصة أو نصيب الزوجة إلى أن تبلغ، فتحلف على أنها إذا أجازت لا لأجل منفعة الإرث، فإذا حلفت استحقت حصتها من الإرث من التركة، وإلا إذا لم تجز أو أجازت ولم تحلف فلا تستحق تلك ذلك النصيب. أبو عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. قال الراوي: فقال الإمام عليه السلام: النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، إلى آخره. رواية طويلة، المهم مضمون هذا اللي يعني اللي محل الاستدلال هذا اللي قلت لكم إياه، بأن الإمام عازل أمر بعزل حصة الحي اللي هو الزوجة، وتنتظر أو ننتظر إلى أن تبلغ، فإذا أجازت وحلفت استحقت. تقريب الاستدلال. بما أن التزويج تقريب الاستدلال، بما أن التزويج وقع فضولا، فضولا وإن كان من الولي، لكنه بالتالي منتظرين شنو بالتزويج، لا بد من إذن أو موافقة كل منهما الولي والابن، واضح؟ فبمستوى من الفضولية يدخل حتى لو كان العاقل هو الولي. نعم
شيخ، نفس الولاية خرجناها من الفضولية، لكن قلنا إما أن يكون مأذونا،
أي
إما شرعا،
أي
هذا مأذون بعد شرعا،
اي بالتالي رتب عليه مثلا صحة العقد، لكنه في النكاح العقد لا يصح الا بموافقة نفس الزوجين، واضح؟ يعني هناك بعض الآثار لا ندخل في هذا النزاع، وطبعا داخل، لكن خرج قل كما فرضت في اصل الكلام مو بهذه الرواية، اكو رواية اخرى او نفس الرواية بنص اخر تفترض ان العاقد غير الولي، خلينا على كون العاقد غير الولي، بحيث كان العقد من شخص أجنبي فضولي، وإن كان هذا الكلام يعني مو تنازل، مو رفع اليد، إذا الولي عقد بلا أشكال لا بد من موافقة الصبيين من يكبرون مو مباشرة. لكن لو افترضنا أن العاقد فضولي، فتقريب الاستدلال يكون بالشكل التالي: بما أن التزويج وقع فضولا فلا بد من إجازتهما يعني الزوجين إذا بلغا، وبما أن الزوج بلغ الزوج الصبي بلغ فأجاز العقد ثم مات فالعقد صحيح لازم من جهته من جهة الزوج، وأما من جهة الزوجة فلم يكن أو فلا يكون العقد لازما بل ليس صحيحا إلا إذا بلغت فأجازت. فننتظر الزوجة حتى تبلغ ونرى هل تجيز أو لا تجيز. وعليه فإن حكم الإمام عليه السلام أن الإمام لما حكم بعزل نصيبها إلى أن تبلغ هذا لا يتم إلا على الكشف الحقيقي، لا يتم تفتي هذه الدعوة، هذا لا يتم إلا على الكشف الحقيقي. لماذا؟ لأنه بناء على النقل لا يعقل حدوث الزوجية بعد الإجازة، لا يعقل حدوث الزوجية بعد الإجازة، لأن الزوجة الزوج لأن الزوج مات أو ميت حين الإجازة. فلو كان الإمام علق استحقاق الزوجة لنصيبها على حدوث الزوجية هذا محال وبعيد عن حكم الشارع. أكو دقة بالتقريب هنا، ركزوا وياي. لو كان الإمام علق استحقاق النصيب على حدوث الزوجية هذا لا معنى له ويستحيل صدوره من الشارع. لماذا؟ لأن الزوجية إن حدثت حين الإجازة، الزوجية إن حدثت حين الإجازة لا معنى لهذه الزوجية لفرض أن الزوج ميت. شنو يعني حدوث الزوجية؟ فلا بد أن يكون حدوث الزوجية من أين؟ من حين العقد. وحدوث الزوجية من حين العقد لا بد أن يكون له ثمرة لا نفس الزوجية، إذ لا نتصور أثر ونفع للزوجية مع كونها مع كون الزوج ميت حال الإجازة. واضح إن شاء الله؟ فلا بد أن يكون تعليق استحقاق النصيب على ترتب أثر من آثار الزوجية وليس نفس الزوجية. واضح إن شاء الله؟ هاي واضحة الخطوة؟ وبما أنه لا انفكاك بين الزوجية، نانا النقطة المهمة، وبما أنه لا انفكاك بين الزوجية وبين أثرها وهو التركة، أثرها وهو التركة، فلا بد أن تكون الزوجية قد حدثت من حين العقد. هذا هو لب التقريب، هذا هو لب الجواب. قد حدثت من حين العقد، إذ لا يمكن أن نتصور حدوث الأثر وهو الإرث من دون حدوث نفس الزوجية لظهور أدلة الإرث أن موضوع الإرث هو الزوجية، لا أن الإرث أثر للزوجية كما النماء أثر الملكية. في البيع يمكن أن نقول أن النماء ينفك عن الملكية بحسب الدليل، يمكن التفكيك بين الملكية وبين النماء فيكون النماء لشخص والملكية لآخر. أما في الزواج في النكاح لا انفكاك بين الزوجية وبين أثر الزوجية وهو الإرث، لأن الدليل الذي أثبت الإرث للزوجة أثبته بما أن الزوجية موضوع الإرث، فلا انفكاك بينهما، بين الزوجية والإرث. فإذا حكم الإمام بتعليق استحقاق الزوجة للإرث على الإجازة، لا يكون هذا التعليق إلا لأن الإجازة تثبت الزوجية من حين العقد. لماذا؟ لأن الزوجية لا يعقل حدوثها من حين الإجازة، كما أن الإرث من دون الزوجية لا يمكن حدوثه من حين العقد. فيتعين سيدنا أن التعليق إنما على حدوث الزوجية من حين العقد، وحدوث الزوجية من حين العقد ينسجم مع الكشف الحقيقي، لا مع الكشف الحكمي ولا مع النقل. واضح إن شاء الله؟ لأنه مع الكشف الحقيقي أيضا النقل شنو يعني حدوث الزوجية من متى يصير؟ من حين الإجازة على الكشف الحكمي. على الكشف الحكمي تكون الزوجية حادثة من متى؟ بالإجازة. واضح إن شاء الله؟ إن قلت سأخلي نطبق هذا ونجي لا إن قلت قلت نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولان الآمرة بعزل الميراث من الزوج، يعني من تركة الزوج، استدراك لا وين الحقيقي؟ جيد، هو هذا ما ردت أدخل فيه. هذا استدراك من قول بالبداية اللي قرناها، وهذا بحسب القواعد والعمومات، يعني أن القواعد والعمومات لا ينسجم معها الكشف الحقيقي. تقدم قلنا بأنه العبارة اللي قبلها بالصفحة اللي قبلها، وقد تبين من تضاعف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الكشف. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس إلى آخره، الاستدراك من هذا، من قوله وإما وما بعدها، لأنه بقوله وإما الكشف الحقيقي وما بعدها نتيجته عدم تمامية وعدم صحة الكشف الحقيقي. الاستدراك يجي يستدرك عن ماذا؟ عن هذا، عن هذا المنع، عن هذا عدم الصحة. فكأنما يقول نحن وإن قلنا بأن الكشف الحقيقي بعيد عن القواعد والعمومات فلا يمكن التسليم به إلا أن هذه الرواية تثبت الكشف الحقيقي. صار واضح؟ نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك، الزوج المدرك الذي أجاز فمات. هذا لحد الآن بيان مضمون الرواية. للزوجة الغير المدركة، هذا وين متعلق؟ ها عزل. الآمر بعزل الميراث للزوجة، للزوجة متعلقة بعزل. للزوجة غير المدركة يعني غير البالغة حتى تدركه وتحلف. هذا كله بيان مضمون الرواية. ظاهرة هذا هو اللي شروع في شنو؟ في التقريب اللي هو راح يصير خبر لقوله صحيحته. صح نعم صحيحة أبي عبيدة ظاهرة، هذا خبر للمبتدأ صحيحة. صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في قول الكشف يعني الحقيقي، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيان، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقياً على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفاً لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. هذا التقريب ما بينا، بس هذا التقريب اللي بينا فقط بيننا على أن الإمام لماذا عزل، لماذا عزل أو أمر بعزل حصة الزوجة. إن قلت لما لا يكون هذا من الإمام، هذا الأمر من الإمام بالعزل إنما هو من باب شنو؟ الاحتياط، فإن الإمام إنما ينتظر لعل الزوجة إذا بلغت وأجازت تستحق، فبما توجهون هذا الاحتياط؟ يقول المصنف في المقام حكم الإمام، قلت في الإمام حكم الإمام فيه مخالفة لقاعدة عامة لا يمكن حمل كلام الإمام على تخصيصها، إذ لو قلنا من باب الاحتياط وأن هذا الحكم من الإمام حكم بالعزل ينسجم مع القواعد، من حين الوفاة، من حين وفاة الزوج انتقلت الأموال كتركة للورثة، لورثة الزوج وياي، بمجرد الموت تنتقل الأموال لورثة الزوج، ومن ضمن ورثة الزوج هو حصة الزوجة، فإذا حكم الإمام بعزل هذا المال يكون الإمام قد تصرف بأموال الورثة من دون إذنهم، واضح؟ فلو كنا نقول بالنقل، فلو كنا نقول أو لو كان الصحيح النقل أو الكشف الحكمي المبني على أن حصة الزوجة تنتقل لها من حين العقد دون حدوث الزوجية على فرض هذا، يكون الإمام قد تصرف بملك الورثة، لأن المال الذي أمر بعزله ملك الورثة والناس مسلطون على أموالهم، فكيف يأمر بعزل مال الورثة من دون إذنهم؟ أما إذا قلنا بأن الزوجية حدثت من حين العقد وانتقلت حصة الزوجة أو نصيب الزوجة لها على فرض إذنها إذا أجازت تحدث الزوجية من حين العقد، فتملك الزوجة نصيبها، يكون الإمام قد أمر بماذا؟ قد أمر بعزل حصتها، واضح إن شاء الله؟ إن قلت وكيف حكم بذلك مع احتمال أن لا تأذن، كيف يفعل بالزائد حينئذ؟ فرضا معزلنا حصة الزوجة، بلغت الزوجة ولم تجز، قالت لا أريد هذا الزواج، فهذه الحصة لابد أن شنو تكون ملك الورثة، إلا أنها لم توزع عليه، واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف أن هذا يصلح أن يكون احتياطا نظير عزل أكثر حصص الحمل إذا كانت المرأة حاملا ويحتمل أن تكون ذكرا أو أنثى، ويحتمل أن تكون توأما. فإذا مات الزوج مثلا أو المورث وكان أحد الورثاء جنينا فيعزل، فالحكم الشرعي أن يعزل أعلى حصة أو أعلى نصيب محتمل، وهو أن يكون ذكرا ومكررا اثنين أو إذا احتملنا ثلاثة. فإذا ولدت وتبين أنه مستحق للأقل عز أرجع توزيع الباقي على الورثة. كذلك في المقام عزل نصيب الزوجة إذا لم تقبل عاد توزيع ذلك النصيب، ولا ينافي هذا الاحتياط، لا ينافي التصرف في مال الورثة، لأنه حكم شرعي احتياطي لحفظ حق الغير.
هل يمكن الاعتراض بهذا الاعتراض على الإمام؟
هو معترض من باب الفهم يعني.
تمام.
يعني كيف ينسجم مع القواعد؟ يعني يقول بأنه كيف حكم الإمام بهذا الحكم مع أن الإمام يفترض أن يكون هو المراعي للقواعد الفقهية أو القواعد الشرعية؟ فتعالوا وجهونا كيف ينسجم مع القواعد الشرعية، مو أنه من باب الاعتراض.
الناس مسلطون على أموالهم.
نعم.
استدل به على أنك حقيقي.
أي نعم.
يعني. زين نقدر نخصص هاي قاعدة نقول إلا في هذا المورد مثلاً.
إشلون خص؟
خاصة نقول إلا في هذا المورد مثلاً يكون على الإجازة ناقلة وليس كاشف.
يعني الناس مسلطون على أموالهم إلا.
إلا في هذا المورد.
نتأمل بها هسه خلينا نشوف. قال إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة، لو كان ملكهم، لو كان هذا الذي عزله الإمام ملك الورثة، وش وقت يصير ملك الورثة؟ إذا قلنا بالنقل أو بعد شنو؟ بأنها لا تجي، لا تجي. كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، لأنه راح يصير ملك الورثة حينئذ، فكيف يعزل من دون إذنهم؟ فإطلاق الحكم بالعزل منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد هذا الإطلاق. سواضح اطلاق شنو؟ الحكم بالعزل مع مراعاة الناس مسلطون بهذه الضميمة يفيد ان العزل لاحتمال، يعني احتياط، جزء من الاحكام الاحتياطية، لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع، فكأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر من أكثر ما يحتمل. واضح إن شاء الله. فكأنه احتياط في الأموال، لأنه إحنا ما ندري الواقع شنو، هذه المرأة أو هذه الصبية إذا بلغت هل تجيز فهي في الواقع مالكة أو لا تجيز فهي في الواقع ليست مالكة، وأن ما هذا المال هو ملك الورثة. واضح إن شاء الله. فهنا ماكو مورد الاحتياط حتى نجاوب سؤالكم، ماكو مورد للتخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص في حالة علمنا بأن هذا المال للورثة، ونأتي نخرجه منين؟ من الحكم، هو مال الورثة ولكن نتصرف به من دون إذنهم. لكن في المقام نحن نشك في دخول هذا المال في ملكهم، إذ قد يكون ملكا للورثة فيكون تخصيصا للقاعدة، وقد يكون ليس ملكا للورثة أصلا وإنما هو ملك للزوجة، فعزله يكون من باب شنو؟ تصرف في مال الزوجة، حفظ لمال الزوجة، ولا يدخل تحت التصرف في ملك الغير من دون إذنه، فلا يصلح للتخصيص من هذه الجهة، لأننا لا نعلم بأن هذا المال هو مال الورثة فيكون إخراجا لهذا المورد من الحكم حتى يكون تخصيص. لاحظ العبارة. فكأنه احتياط في الأموال. قد غلبه الإمام الشارع، قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، لأنه المفروض إحنا نبني على عدم الإجازة، ما ندري أكو إجازة لو ماكو، فالمفروض نقول بأن بناء على أصالة عدم الإجازة نقول بأن الزوجة لا تجيز ونجد قسم التركة. لكنه يجي سؤال، إذا وزعنا التركة على جميع الورثة وأجازت الصبية بعد أن بلغت، يكون قد تصرفنا راح يصير القضية بالعكس، نكون قد تصرفنا في ملك الزوجة من دون إذنها، وهذا ينافي الناس مسلطون على أموالهم. كعزل نصيب الحمل قلنا هذا راح يصير إلى نظير من باب التقريب، أنه هذا حكم احتياطي ليس فريدا في المنظومة الشرعية، وأنما هناك نظير له كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر مما يحتمل. واضح إن شاء الله؟ شكرا.
المصنف لم يتطرق إلى أنه في إجازة الزوج، يعني هل كان على نحو الكشف أو كان على نحو النقل؟
إجازة ما له ثمر، ما كثمر
الزوج الذي أجاز
فذلك مات. هذا لا أثر، هذا لا تظهر له أثر أو فائدة أو كاشفية، يعني لا يكشف لنا عن أن إجازته كاشفة أو ناقلة. لماذا؟ لأن إجازته لم تكمل العقد، الزوج أجاز أم لم يجز، العقد بعد ليس كاملا، لأنه ينتظر منه إجازة الطرف الآخر. لا يمكن لنا أن نستكشف أن إجازة الزوج كاشفة أو ناقلة.
على كل التقديرين هي ماشية.
ليش؟
إجازة الزوج كانت ناقلة.
أي هو اللي يقول
ما كاشفة، يعني
خرج من كرة طول بعد
بعد إحنا الأثر على الزوجة إجازة.
أي هو هو جاني يقول، يعني هو سؤال الشيخ شنو؟ يقول المصنف صب تمام اهتمامه على استكشاف النقل أو الكشف منين؟ من طرف الزوجة. خب هذا الإجازة الزوجة نستكشف منها إما النقل وإما الكاشفية. خب هذا كلام يدري في إجازة الزوج، هذا الصبي الذي بلغ فأجاز فمات، إجازته شو المصنف ما تعرض لها إجازة الزوج؟ هذا سؤالكم. جوابه ها، الزوج إذا أجاز غاية ما هناك يحقق لنا أحد أجزاء علية النقل أو متممية النقل، متممية العقد، مؤثرية العقد، ولكن يبقى التأثير موقوفا على الجزء الأخير وهو عدم فضولية العقد من طرف الزوجة. يعني أكو شرط يبقى منتظر، العقد في مؤثريته يبقى ينتظر إذن أو إجازة الزوجة. فلا يمكن أن نكتشف من إجازة الزوج أن النقل حصل من حين الإجازة أو من حين العقد. لماذا ما نكتشف؟ لأن الزوج قبل أن يجيز وبعد أن يجيز العقد ليس مؤثرا، العقد ليس مؤثرا ولا الإجازة مؤثرة. لماذا؟ لأن العقد وإجازة الزوج بعد تنتظران إجازة الشرط الأخير وهو إجازة الزوج. فوقوع راح أشبه، فوقوع إجازة الزوج نظير القبول في العقد الفضولي، نفس القبول، عقد فضولي بين طرفين، البائع فضولي المشتري مالك أصلي. إذا قبل المالك الأصلي قال قبلت، يتم العقد ويقع التأثير أو لا يقع؟ ها شو تقول شيخ إبراهيم؟ شيخ إبراهيم يقع أو لا يقع؟
المالك الأصلي من أي طرف؟
مشتري، مع أن البائع فضولي. ما واضح التنظير؟ ها أريد أقول بأن إجازة الزوج في مسألتنا من قبيل القبول في العقد الواقع من طرف البائع الفضولي فقط. إذ لو أنشأ الفضولي البيعة وقبل المشتري المالك الأصلي، هنا نقول بأن المالك قبل، المالك قبل، يقول نعم المالك قبل، ولكنه نبقى ننتظر المالك الآخر. إذ لا يكون العقد مؤثرا إلا برضا المالكين، فالقبول إنما حقق لنا شرط من طرف المشتري أنه قبله، أما الشرط من طرف البائع والمالك البائع مالك المثمن بعد ما نعلم أنه يقبل أو لا يقبل. إذا لم يقبل أي رد، بطل العقد من الرأس. إذا قبل صح العقد، حينئذ ينفتح البحث أن صحة العقد من حينه لو من حين إجازة المالك. في المقام كذلك العقد الذي وقع فضولا من الطرفين للزوج والزوجة، فبلوغ الزوج وإجازة الزوج ليس إلا محقق لشرطية القبول من طرف أحد الزوجين وهو الزوج، ولكن صحة العقد يعني ترتب الأثر إنما يتوقف على تحقق الرضا من الطرفين، وبما أن الزوجة بعد لم نعلم أنها راضية أو ليست راضية فالعقد بعد ليس مؤثراً، لا هو ولا إجازته، لا هو مستقلا ولا هو مع الإجازة. فإذا لم يكن هناك أثر للعقد فلا يمكن أن نستكشف أن الأثر من حين العقد أو من حين الإجازة، هو أساسا أثر بعد ما يكون، كما في الفضولي من طرف واحد، حتى لو رضي المشتري، حتى لو قبل المشتري وعلمنا برضاه من طرف من أحد الطرفين، لا يمكن أن نبحث أي بحث. لماذا؟ لأنه لا أثر أصلا، فما له معنى أن نبحث أن الأثر مترتب من حين كذا أو من حين كذا. إذا افترضنا ترتب الأثر نسأل أن هذا الأثر ترتب على العقد بما هو، أو على العقد بشرط الإجازة، أو على العقد أو على الإجازة من حين صدورها، يتصور هذا الباحث. لماذا؟ لأن الأثر ترتب. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الاستدلال على أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. وقد وصل المصنف بحسب الظاهر أن رواية أو صحيحة أبي عبيدة إن تمت فلا بد من القول بالكشف الحقيقي، وإن لم تتم أو لا وقع فيها شيء من التأويل فيتم عندنا ماذا؟ الكشف الأعم من الحقيقي والحكمي، وبما أن الحقيقي لا ينسجم مع القواعد والعمومات فلا بد من القول بالكشف الحكمي. إذن النتيجة نقول بأن الإجازة كاشفة حقيقة إن تمت صحيحة أبي عبيدة، وإلا فنقول بالكشف الحكمي، وأما النقل فلا دليل عليه، وعليه فالصحيح قول المشهور وهو الكشف الحقيقي. واضح إن شاء الله؟ ثم يقع الكلام في الثمرة بين الأقوال المختلفة في الإجازة، يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله